أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع البشير النبي محمد وعلى آله سفراء الله وحفظة سره ووحيه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كما مر بنا نستعرض الآن الروايات الثلاث الواردة في قاعدة الميسور. وذكرنا على الإتحال أن البحث في قاعدة الميسور هذه الروايات المرسلة الثلاث بحث علمي وذو فائدة بغض النظر حتى عن إرسال هذه الروايات الثلاث لتصوير الجبر الذي ذكرناه بعدة وجوه. ولا بأس أذكر هذه الفائدة، تفيد أحد الأخوة سألها وأجيب عنها مرة أخرى. ما المغزى في النقاش المشهور وبين بعضهم البعض حتى في دلالة الروايات الضعيفة؟ هاي الروايات قاعة الميسور لا يسقط المعسور، روايات مراسيل، يعترف الإعلام كثيرا منهم أنها مراسيل وضعيفة السند وكذا، الذي يذهب إلى الجبر فبه، بل كثير من لا يذهب إلى الجبر مع ذلك خاض في هذا البحث. حتى السيد الخوي رحمة الله عليه ارتكازاً خاض في هذا البحث. هذا كان مو في هذا البحث، هذا الكلام في كافة أبواب الفقه، صاحب الجواهر، صاحب الرياض، المسالك، المسالك على كل قد والأردبيلي إلى حد ما مو ذاك الحد، لكن بقية الأعلام وصاحب المدارك، يعني كاشف اللسان مثلا ومفتاح الكرامة غيرهم من الأعلام، روايات ضعيفة ما يستقصون كل الرواية الضعيفة. ستارة طبعا تارة استقصاء الرواية الضعيفة المجموع المكور منها يولد وثوق بالصدور وفبه ونعم، بعض الأحيان حتى لو لم يولد الوثوق بالصدور مع ذلك تراهم يحتفون بالروايات الضعيفة في حين يعترفون بضعفها. كذا ما الوجه في ذلك؟ ثمرة في ذلك مهمة. أحد المشايخ، أحد مشايخنا رحمة الله عليه من الأعلام ذكر هذا المطلب وما ذكر، ذكر بأنه طبعا فوائد الخبر الضعيف ما ذكرناه، فوائد الصناعية العلمية الملزمة ذكرناها جملة منها ليس كلها، وربما إلى 13 فائدة صناعية ملزمة، مو فائدة صناعية علمية بحتة، لا، فائدة علمية ملزمة في الاستنباط. ذكرناها في الجزء الأول والجزء الثاني من الرجال الأخوة، يعني نقلناها على أعلام لأنه ابتكار، وإنما هذه نقلناها لملمنا كل النقاط التي ذكرها الإعلام. من ضمن تلك الفوائد في الخبر الضعيف أولا حصول الاستفادة فيه ونعمة كذا كذا. من ضمن الفوائد المهمة الملزمة صناعيا، وهذه مؤاخذة على منهج السيد الخوي رحمة الله عليه في أبواب الفقه غالبا، هذه الفائدة ما هي؟ أن الرواية الضعيفة على أدنى التقادير، أدنى التقادير جدا، تكشف لنا عن الاستعمال اللغوي في عصر النص. لكن حتى لو افترضت أن الرواية موضوعة، بعد أسوأ من الضعيفة، الضعيفة ليست موضوعة. مرارا ذكرنا الأخوان معنى ضعف الرواية في الاصطلاح ليس مدسوسة وموضوعة ومجعولة، ضعيفة لم تستقيم فيها الشرائط، لم يحرز فيها الشرائط الحجية، لأنه أحرز فيها الوضع والدس والعياذ بالله. هذا ليس معنى ضعف الرواية. ضعف الرواية نعم تستخدم بعض الموارد في الدراية وعند الحديث الضعيف ما هي مدسوس المجهول، بس هذا قليل نعم يعني قليل. المراد من كلمة ضعيف في اصطلاح الرجالين من الفريقين هو ما الخبر الذي لم تتوفر فيه شرائط الحجية، أي عندما يقول الراوي ضعيف أيضا هذا هو المراد، ليس مراد أنه كذاب وضاع ودجال، لا، ضعيف لم يحرز وثاقته، بل الوحيد البهباني عند رأي آخر في الفوائد البهبانية. ثمان فوائد في الرجال تحفة، شرحت عدة شروحات. معنى الضعيف في الخبر كما يصر عليه وقبل الشيخ سليمان المحفوظ البحراني اللي يعبر عنه المحقق البحراني في علم الرجال، نبدأ على هذا المطلب. ميزة محمد الاسترابادي جملة من أعظم الرجالين التفتوا لهذا المطلب اللي يقول الوحيد الأباني وقبل بعض الأعلام، أن معنى الضعيف عند النجاشي والكشي والشيخ الطوسي، الضعيف خلل في الضبط العلمي في الصفات العلمية في الراوي، ليس خلل في الصفات العملية، كما الآن جرى هذا الاصطلاح ربما عند العلامة الحلي رحمة الله عليه أو عند أستاذ ابن طاووس سيد أحمد يعني، أو عند الأردبيلي والشهيد الثاني وصاحب المدارك وهم جرى. لا لا لا، ضعيف ليس معناته يكذب، أصلا كذاب شيء والوضاع شيء، يذكرون هذا في أصول الرجالية. الضعيف يعني الضبط العلمي هذا مو قوي، ما عنده ضعف في علم الحديث، علم الرجال يخبر أو ميتقن ميجين، ضعيف هذا معنى أصلا. مرادهم من الضعيف إذا وصف الراوي بأنه ضعيف، مو الرواية، الراوي ضعيف يعني عشان هذا مو متقن، مين يجيب؟ ما تقدر تعتمد عليه من الجهة العلمية، من جهة قصور العلمي مو العملي، فلا بد أن تجبر ضعف العلم بقرائن تعتمد أنه السند ما فيه خلط اشتباه، المتن ما فيه خلط اشتباه، المصدر ما فيه هلم، ما معناه هذا هو. على كل سنة دعنا عن الاصطلاحات الرجالية وعدم الفطنة لها يسبب نتائج عجيبة غريبة. نرجع للخبر الضعيف، وصف الرواية الضعيفة يعني لم تتوفر فيها شرائط الحجية، لا يعني علم أحرز المدسوس والمجعول والموضوع والخبر المزيف هو الذي أحرز وضعه، علم بقرائن أنه موضوع، ارے ابا انا مدسوس مزيف موضوع مدسوس لا الخبر الذي انت لم تتوفر فيه شراط حجيه تعبر عنه مدسوس هذا خوف خطا وخطا واشتباه كبير اذا واحد يرتكبه فرق بين الضعيف يعني المدسوس وكذا المدسوس لا يقال على مطلق الخبر الضعيف يعني الذي لم تتوفر فيه شراط هذه ابجديات علم الحديث وعلم الدرايه وعلم الرجال لكنها سبحان الله ما ادري اي تتناسى وتجهل ويغفر عنه والكارثة عظيمة لكن نرجع إلى الإصطلاحات الخبر الضعيف للمدسوس أدنى ما ذكره الإعلام يقول أدنى ما في فوائد الخبر الضعيف أنه بل مو الضعيف الإعلام ذكرنا بل لو علم الخبر مدسوس مو الضعيف ضعيف ما استعمال نادر بالضعيف ما هو مدسوس وذي قرائن يعني إذا علم بأنه مدسوس موضوع حتى قيل عنه أن هذا خبر موضوع شوفوا حتى الخبر الموضوع له فائدة علمية ملزمة عجيب نعم شلون هذا خبر موضوع فيه له فائدة علمية ملزمة أي سبحان الله سبحان الله لك توصيف القرآن إذا جاءكم فاسق بنبأ مع أنه مورد الآية عشان خبر موضوع مدسوس فتبينوا مو اطرحوا ما الفائدة في الخبر الموضوع في الخبر الموضوع فضلا عن الضعيف الذي ليس موضوع وإنما محتمل الصحة ومحتمل الخطأ أو كذا ما الفائدة فيه أحد الفوائد الملزمة ما هو أحد الفوائد الملزمة علميا هو أنه ترف علمي ملزمة ما هي التعرف والوقوف على الاستعمال اللغوي في عصر صدور النص وهذا الوسط في الأخبار الضعيفة هذا الوسط اللغوي والجو اللغوي في وسط الرواية الضعيفة أعظم من الرجوع إلى لسان العرب أو الرجوع إلى صحاح الجوهري أو غيره لما؟ لأن هذا استعمال متشرعي روائي خاص بتلك المسألة وبدالة الباب أقرب إنسان يعني حتى الوضع إنما ينطلق من الاستعمال الوارد في ذلك الباب لذا الرجوع إلى الروايات الضعيفة الاهتمام بها التدقيق فيها من قبل المشهور ليس عبا منهج علم صناعي متساهل مو تغامض عن الضعف لا انت ترجع لسان العرب ترجع لصحاح جوهري ترجع لقاموس الفيروزابادي شنو مسانيد كلماته كلها مراسيم ما عليك ترجع لها باي نمط توجهت حجيه خبر الضعيف هنا اعظم حجيه تقف عليه لذا وجو الرواية فرض الرواية جو المسألة شيء ضروري ومن هنا نعرف بأن المنهج الذي اتبعه السيرقوي في غالب الأبواب الفقهية وإن لم يكن السيرقوي يتبع هذا المبنى ارتكازا في كثير من الموارد الارتكازي هو يترك مبنى مبنى شنو الإعراض عن الخبر الضعيف تماما كأن لم يكن السيرقوي هكذا هذا فيما إذا التفت إلى مبنى السلخوي في كثير من الموارد رحمة الله عليه إذا لم يلتفت إلى مبنى المبلور لا يمشي مع المشهور لا شوف رتابة في مراحل الاستنباط عند السلخوي وهذا مؤثر حتى على كثير من تلاميذ السلخوي له تبع وحتى على صاحب المدارك وعلى الأردبيلي رحمة الله عليه في الجملة وعلى الشهيد الثاني الأخبار الضعف مطلقة تطرح شنو تطرح أقل ما فيه من فائدين طبعا ذكرنا 13-15 فائدة راجعوها كلها علمية في الخبر الضعيف علمية إلزامية أحد فوائد الخبر الضعيف اللي ذكرنا إثارة الاحتمال إثارة الاحتمال إثارة الاحتمال هذا خب شرط من شرائط لزوم الفحص انت حتى العام التام عموميته، الاطلاق تام عموميته، الخاص التام خصوصيته، هل يصوغ لك ان تعمل به لانه حجه؟ لا، يجب ان تبحث قبل عن المعارض، قبل ماذا؟ قبل العمل به. خب، ومتى تبحث؟ طيب عندما تحتمل، واي احتمال؟ احتمال عقلاني معتدا به، هو الخبر الضعيف يوجد لك اقل ما في الخبر الضعيف ان يوجد لك احتمال عقلاني معتدا به انه خبر اخر بسند متين موجود، او فد لك قواعدية صناعية قد تجدها انت من عمومات الكتاب او من قواعد اخرى مقررة ثابتة، بس انت ما انتفت كيف تستجيب. احد عمالقة اساتذتنا رحمة الله عليك انت تسأل ان الفقه الربوي تعتمد عليه، قال لا، يعني في نفسك قلت له اشوف تراجع تهدي، قال اقل ما في الفقه الربوي خبر مرسل، وحتى كتاب ابو اي كتاب الفقه الربوي ما يستطيع ان نقول كتاب صحيح بذاك الحال، بس هو متطابق مع فتاوى الصديق الاب حسب ما نقل الصديق رحمة الله عن أبي، لذلك إجمالا الكتاب معتبر، الكتاب مو الروايات، اعتبار الكتاب غير اعتبار الروايات، هذا بعيدا من فرق في الاصطلاح بين صحة الكتاب وصحة الروايات، هذا من كوارث الجهل بالاصطلاحات. فقال أقل ما في الفقه الربوي، أقل ما في أنه يعطيك احتمالات في كيفية جمع الطوائف المتعارضة في الأبواب، يعطيك صيغة احتمال جمع، هذه ملزمة. نحن لماذا نراجع كلمات الفقهاء؟ لأنهم أئمة معصومين، لا، قل لماذا نلزم نفسنا بمراجعة كلماتهم؟ لأنه قد يديك احتمال فجلة صناعية في الجمع بين الروايات، في استظهار الروايات حتى غير المتعارضة، الروايات المتناسقة لكن متعددة الألسن، لابد تأخذ منها حصيلة أنت. كيف ما تراجع كلمات العلماء؟ لا، ملزم عليك تراجع كلمات العلماء، لما؟ لأنه تذكر لك احتمالات متعددة في فجلة الاستدلال، وأنت ما يصير تستظهر من منصة ظهور اللفظ أول احتمال يجي في ذهنك وتترك الاحتمالات الأخرى، يجب تشوف تتأمل تتروى تتأمل تتئب تدور كي يتم كي يتم ماذا؟ يتم الاستنباط مرتب رتيب وفق الظهور ومراحل متعددة في الاستظهار المعروفة كثيرة، استعمالي تفهيمي جدي كذا فلان التزامي ظني هل المجرم مطابقي. فلاحظوا إذن ثمار صناعية هي الخبر الضعيف مع تسليم بأنه لم ينجبر لم يتعارض مع أخبار ضعاف أخرى افترض في بعض في جملة من الموارد، ولكن مع ذلك هناك الخبر الضعيف بوصف ضعفه ببقاء ضعفه له ثمار ملزمة جدا، ملزمة صناعية. ولما يملزم لي أنا في كل مسألة فقهية وسيم المسائل خطيرة فقهية أنا أراجع كلمات الفقهاء، لا، أنا أقول عندي إصرار أنه ما أراجع أي كلمة من كلمات الفقهاء، قطعا استنباط يصير فيه خلل وغير مجزي وغير معذور. لماذا؟ قال كلمات الحجة وليكن ليست حجة، بس تثيرك الاحتمال، احتمال ملزم، من سنت تبني على حجية الحجة بدون أن تبحث عن معارض عن مفسر عن حاكم عن مقيد عن 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 احتمال، هذا نفس الاحتمال، هذا اليقين، احتمال يقين صناعي علمي ممانع عن حجية الحجة التامة الحجية، نعم الحجة عموم خصوص مطلق مقيد كذا نص، وليكن قبل أن تبحث عن معارض أو مفسر أو حاكم يجوز لك العمل به؟ لا يجوز. كفى بالخبر الضعيف معرق للخبر الحجة عن العمل بإثارته للاحتمال العلمي، كفى هذا كافي. ذكرت للأخوان صلوا بعض ما كانوا في بحث الشهرة والإجماع. ما بنانا في الشهرة والإجماع أقل ما في الشهرة والإجماع من فائدة علمية ملزمة. أقل ما في ماذا هو هذا المطلب، أنها الشهرة والإجماع تثير لك الاحتمال وتلزمك للفحص الزائد المغني كي تخرج من عهدة الشهرة وعهدة الإجماع المجزعة. وكم له من ثمار مراعاة الفحص ومراعاة الاحتمالات العلمية كثيرا. ما مثلا الزنا بذات بعض الآن موجودون الإعلام يقول ما في دليل، ما في دليل، ما في دليل، ما في دليل، هل مجرد طبعا رواية ما موجودة كذا وفلان، يعني أجنبي زاني بذات بعض محصنة فتحرم عليه مؤبدا مسلم عند المشروع بل عند الطائفة. زين الموجودين يقول ما في، سيد أخوي أحرط وجوبي تلاميذ سيد أخوي أحرط صحابي ومشت المسألة. تأدنى تأدنى شفنا أوه دلالة قرآنية موجودة على هذا المطلب، غفل عن المتأخرية أصلا دلالة قرآنية موجودة. بعد ذلك التفتني أن القطب الراوندي يشير لهذا المطلب وابن براج يشير لهذا المطلب. يعني المتأخر العصر حفظهم الله ورحم الله المعظم منهم لم يعنوا أنفسهم بمراجعة كلمات القدماء. كلمات القدماء مبنوة بالاستدلال، مبنوة بالنكار. الله يرحمه السيد البرجودي ونعم ما يقول ويقع عن من قبله صاحب جواهر النص عنده أيضا، الفقه فهم كلمات العلماء. لما نفهم كلمات العلماء يعني طبقات العلماء بمثابة الشروح للروايات. كنت تستدل وتكذا بعقل فردي، هذا جهد جهد أجيال، هو هذا الاحتمال الملزم. من المعنى واحد يستدل برأيه وفكره وجهده؟ ممكن عقول دي كمبيوترات من نوع شو اسمه شنو عابر رواد شو سهمين دي كل جيل فعول دي الأسود. ما قلوا عاد قلد قلد شيء، لكن انه يستفيد من جهودهم ينقض عبرهم في جهودهم. ما نقول يقلد انسان لكن لابد يستفيد من الجهود مضرب عن خطأ وصوابها. على كل لذا الخبر الضعيف أقل ما فيها كذا هو الذي موجود في الشهرة، هو الذي موجود في الإجماع ليصير لك الاحتمال الملزم. على كل هذه نكتة صناعية كثيرة والمؤاخذ عليها منهج السيد الخوي رحمة الله عليه أو الأردبيلي أو غيرهم من الأعلام اللي هم أصلاً كالخبر ضعيف كالعدم أصلاً من مؤاخذة علمية في الصميم جداً في المركز، يعني يخل بالمنهج العلمي اللي يمشون على كله في الأبواب غير الفوائد الأخرى التي نقلناها عن المشهور. لاحظوها في الجزء الأول والجزء الثاني عن الرجال طبعا نقلا عن فحول المشهور. زين هذه مقدمة. إذن لا يظن المبان أن التعرض لكلمات للروايات الضعيفة هذا تسامح تساهل على التقيد بالمنهج العلمي. شنو الفقيه لما يتعرض لكلمات الفقهاء ولا يشرحها ولا نكاتها؟ اصلا هذا تتبع مخيل، استقصاء على البحث العلمي والاحتمالات العلميه ضعيف. بس ما نقول في كل مساله ولا لشعب العام، فقل في المسائل العام في كل باب في كل فصل اعطي النتيجه بسرعه. شو القصه؟ هذا المختبر وذاك المختبر وذاك المختبر وهنا مختبران هنا مجرى. شلون إذا عملية جراحية خطرة أنت ما تكتفي بمشروع طبيب وطبيبين اثنين وثلاثة وأربعة وفحص واحد فحص ثاني فحص ثاني، هو هاي الطريقة القلعية واضحة العقل يلزم بها في المسائل الأم. جرب قلم، هو مو جرب قلم، تعال سوي عملية والكبد استأصلها وهذا ما كتب الله رسوله روح ادفنه. اخو ما اكو محكمة قضائية طبية تحاكم هذا الطبيب، شنو القصة بهالسرعة انت بهالعجلة؟ هذا الموجود بالنهج عقلائي في الطب، هو في الطب الروحي والمعنوي والاخوي الاعظم. لما جرب لاحظوا وصية العلامة الحلي مطبوعة في القواعد، نهاية القواعد العلامة الحلي لابنه وصية عظيمة، نفس المطلب ضايقنا بشكل مفصل، لاحظوها نقرأ الرواية. استعلا كلنا هذه شقشقات ضرورية لأنها صارت مدروسة ومغمورة ومنسية، بس شقشقات مهمة. نرجع للرواية الكريمة الشريفة على كلنا، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا. شوف حتى علماءنا يعتنون بروايات العامة التي ليس عليها قرائن جسوا وضعوا وجعلوا كذا، لماذا يعتنوا؟ فلا يعتنوا استعمال لغوي، أقل شيء استعمال لغوي للفتنة، أقل شيء يظهر لنا الفقه العام شنو عندهم الفقه هنا شنو كذا. كثير كلام السيد برزيدي ساكن في محله، وهو أخذها من المجلس والمجلس أخذها من الشيخ الطوسي، رواياتنا بمعزل عن روايات العامة. من يفهم لأنه ماذا يريدون أن يقولون؟ إباحة. مسألة يا الأخوان في الديات، سبحان الله تراجع العامة شؤونه كثير، الإمام قاعد يلوح تك 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 كناية زي ما تراجع أنت كلمات العامة، مو لأن كلمات العامة أو الروايات العامة أو الفتاوى العامة والعياذ بالله هي العلم وكذا، لا نتخيل هذا الشيء. العلم هو عند الأئمة سلام الله عليهم، لكن الأئمة يعالجون الوسط العلمي الذي أمامهم مبتلون به، وهو تأثر الوسط الداخلي بالفقه العامة وكذا، أو لا ينساقون ولا ينسابون مع منش العامة. زد مثل متلاحظ مثل كيف الأئمة، الإمام يكني عن ماذا؟ يلوح بماذا؟ أي كلمة فيه تلويح؟ سبحان الله رجعنا كلمات العامة، بعدين قرأت رواية مرة أخرى، شوف سبحان الله تلويح بشكل واضح، شوف مراجعة فتاوى العامة روايات العامة يظهر لك المراد الجدي والاستعمال لكلام الإمام صلى الله عليه وسلم. ليس بجدي الصور كثير كلامه صحيح، وإن كان عنده تتم كلامه نحن ما نوافق عليه، لكن أصل كلامه اللي مأخوذ عن المجلسي، دعم المجلسي البحر. هذا المجلسي عين خطة الشيخ الطوسي في المنهج العلمي، أول شيء الآيات ثم الروايات ويتعرف ثم الأقوال العامة كذا، ورق ببرم يجيك بعدين، لأن الأئمة كانوا في حالة مصارعة علمية ويا الطرف الآخر. أنت ما تراجع عشان مفهوم الرواية تلتفت إليه، ما لربنا أن روايتهم موضوعة مدسوسة، وليكن مع ذلك الإمام جاي يعالج قضية علمية، الآن أخذ شد جدل علمي عليها بين الأطراف الأخرى. وسط الشيعة ما كان معزول، صور معزول بينه، الشيعة كانوا يعيشون في أوساطهم مهم ويعيشون في أوساط الشيعة. الدولة العباسية الأمية منفتحة على علمنا، والعلم هم منفتحين عليه، مو بناء على الدوابان مع الإرشاد والنصيحة والنسب الأمور بالتي هي أحسن. إذن القضية هكذا، شوف حتى الروايات العامة وفقه العامة مؤثر في قرائن استظهار رواياتنا. شلون عزيز رواياتنا ضعيفة خلاص أبدا ما أنظر لها أبدا، هي في العدم. شنو كل عدم؟ شو قصة؟ وهذا في المبحث العقائدي كذلك، والمبحث التفسيري كذلك، في علوم الدين العلوم الدينية كلها هكذا. لازم نلتفت الاحتمالات والقرائن وغير نعتني بها، بس ضعيف في أمان الله. شو أصل أمان الله؟ تعبد كلمات، حتى كلماتهم هم معنى كلمات أصل بالنسبة لنا في نفسها لا قيمة لها، لكن تؤثر في فهم كلام العلم، لأن كلام العلم ناظر للرد شبهاتهم، ناظر للرد الجعل الذي عندهم، فلذلك يصير مهم. على كل هي الأمر وسطي. نرجع إلى الرواية. إذا الرواية في الأولى الروايات هي التي ذكرناها أمس في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بالحج قال إن الله كتب عليكم الحج، سأل ذاك الصحابي هل هذا في كل عام؟ فنهره النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال النبي: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الكلام في هذا المقطع من الحديث النبوي: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، منه من بمعنى بعض التبعير، أو من بمعنى البيان بيانية. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني ائتوا ولو بأبعاده بقدر استطاعتكم. يصير محل، يصير المفاد هو ما نحن فيه، يعني لأن الأجزاء التي يحصل العجز فيها لا تسقط الباقي، يؤتى بالباقي المستطاع إذا كانت من تبعية. وأما إذا كانت من بيانية، من بيانية، من بيانية يعني فأتوا منه، يعني أمرتكم بشيء طبيعي كلي، فأتوا منه يعني ائتوا من هذه الطبيعة ببعض أفرادها ما استطعتم. سيما أن مورد السؤال ليس التبعيض في الحج الواحد، مورد السؤال تكرار الحج، تكرار أفراد الطبيعة الواحدة. فالمعنى الثاني وهو أن تكون من بيانية أو نشوية أو ملابسة، من بمعنى الباء بعض بعضهم في الصلاة، فأتوا منه فأتوا به في ملابسة، فأتوا به ما استطعتم، يعني فأتوا بأفراده. هذا المعنى الثاني البعض قال أقرب، من هو مورد الرواية، ليس من بمعنى تبعير، من هنا بمعنى الباء للملابسة أو نشوية أو قل بيانية، متقارب بيانية نشوية، وهو مختلف من الابتدائية النشوية غير من البيانية، غير الملابسة، ثلاث معاني لكنها متقاربة. فإذا هنا من لكي تنطبق على مورد السؤال، ليس من هنا تبعيضية. صار معترك كلمات الأعلام في كلمة من، وفعلا دقة لطيفة. هاي شوف الصراعات العلمية عند الأعلام في التركيب، يمرس الإنسان، يدرب الإنسان كيف يستظهر من تركيب الظهور. دائما احشر نفسك في المصارعات الطويلة الذهل في الظهورات اللي بين الأعلام، هذه تعطيك دربة ومراس في موارد أخرى كيف تستظهر من لفظة لفظة حتى زنجة زنجة من تركيب اللفظ. وصلى الله على محمد وعلى آله.